باب كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبدله في صلاة الليل. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرع، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ فانتهينا إلى مشرع، فقال: ألا تشرع يا جابر؟ أي ألا تشرع ناقتك؟ والمشرع الماء الذي يكون على حافة نهر. ألا تشرع، ألا تعبر يا جابر؟ قال: قلت بلى. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت. قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا. قال: فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام من الصلاة إلى صلاة الليل أو إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا في رواية، وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه الأحاديث أيها الإخوة أيضا في باب كيفية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكيفية تبتله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرقبون كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فهذا ابن عباس رضي الله عنه مر بنا كيف كان في أحاديث متعددة يطلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وهذا من حرصهم على حفظ سنته صلى الله عليه وسلم. فأيضا ابن عباس تيسر هذا له هذا الأمر لأن خالته كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتيسر له أن يبيت عندها. وأما غير ابن عباس فقد كانوا يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا من حكمة أيها الإخوة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد الزوجات حتى يحفظ هديه في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام من حكمة أنه عدد الزوجات وكثرت نساؤه، فقد مات عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة وعقد على 13 امرأة ودخل ب11 امرأة ومات عن 9 نسوة. ومن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات حتى يحفظ هديه في الناس، فإذا نسيت إحدى زوجاته ذكرت الأخرى، إذا نسيت واحدة منهم ذكر حتى يحفظ هديه، لأنه عليه الصلاة والسلام لأن فعله تشريع للناس، فعله تشريع للناس، فلذلك حتى يحفظ هديه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من امرأة، فهذه تحفظ وتلك تحفظ، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة فيذكرن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان من زوجاته. وأما غير زوجاته مثلا ابن عباس بات ليلة عند خالته مأمونة، غير ابن عباس، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أريد أن أراقب وأن أحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لأعرف كيف هي وكم هي. قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، يعني كيف يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعرفه هو، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل في بيته وما كان يصليها جماعة، فالصحابة ما كانوا يعرفون كيف كان يصلي بالليل إلا من زوجاته من عائشة، وهذا من عباس راقبه. زيد بن خالد أراد أن يراقب هو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. لكن انظروا كيف رمق زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، كيف رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب مملوء حبا ومعرفة للسنة، وهذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، شهد أن محمد رسول الله يريد أن يعرف كل دقيقة وكل صغيرة وكبيرة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن كيفية حياته وكيفية عبادته، فأراد أن يرمقه كيف يصلي بالليل. كيف يكون هذا في بيته؟ لا يستطيع، لأنه يبيت كل ليلة عند امرأة. إذن كيف سيرمقه؟ إذا كان في سفر، إذا كان في سفر. في رواية في سنن أبي داود قال: فتوسدت عتبته أو فستاطه، جعل العتبة كالوسادة وضع رأسه عليها، أو الفستاط، قالوا الفستاط البيت من الشعر. ابن حجر رحمه الله جمع عتبته أو فستاطه، أي عتبة فستاطه، أي عتبة خيمته. ومتى هذا كان؟ قال: لا يمكن أن يتوسد زيد عتبة بيته ليرمقه إلا في سفر وليس في حضر، لأنه عليه الصلاة والسلام في سفر خال عن الأزواج، عند ذلك يمكن أن يتوسد رضي الله عنه عتبة فسطاطه، عتبة خيمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في السفر ضربت له خيمة ونزل عليه الصلاة والسلام لينام، فإذا بزيد بن خالد يريد أن يرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يراقبه، كيف ذلك؟ جعل رأسه عند عتبة الفسطاط، يعني عتبة الخيمة التي نام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يراقب كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل. هذا متى؟ في السفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل في السفر والحضر، وما كان يترك قيام الليل في السفر، كان يصلي قيام الليل في السفر والحضر. قال زيد بن خالد رضي الله عنه لما رمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصلى ركعتين خفيفتين، خففهما صلى الله عليه وسلم، أي ركعتين خفيفتين بداية قيامه بالليل. وهذا من السنة، من أراد أن يقوم الليل أن يبدأ بركعتين خفيفتين، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، بل ورد في حديث أبي هريرة الأمر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذه السنة، أن يبدأ صلاة قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني لا يطيل فيهما. وقال العلماء الحكمة في ذلك أن يكسر شهوة النوم، أن يكسر شهوة النوم، لأن الحركات في الصلاة الخفيفة تتعاقب وتتوالى بخلاف الصلاة الطويلة، فيكون ذلك أنشط. يعني إذا صلى ركعتين خفيفتين فإنه يركع ويسجد ويجلس بين السجدتين خفيفتين، بخلاف ما لو أطال فإنه ربما ينعس، لأنه قريب حال بنعاس. فحتى يكسر شهوة النوم فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، وهذا يعلمنا، وهذا من السنة أيها الأخوة، سواء صليت صلاة قيام الليل فرادى كما في سائر الأيام يصليها المسلم منفردا في بيته، فإذا بدأ صلاته الليل بدأ بركعتين خفيفتين، أو إذا صليت جماعة في رمضان، إذا صليت جماعة في رمضان، فمن السنة إذا صلى المسلمون قيام الليل جماعة في رمضان أن يبدأوا الصلاة بركعتين خفيفتين قبل أن يطيلوا القيام، يبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين. لكن بعد الركعتين الخفيفتين إيش قال زيد بن خالد؟ قال: فصلى ركعتين خفيفتين قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثلاث مرات قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، قال ثلاث مرات. لما كرر؟ للتأكيد، كرر لتأكيد الأمر أنه لكثرة طولهما، قال طويلتين طويلتين طويلتين. كان يطيل في قيام الليل، فكان يكون النشاط أعظم والخشوع أتم، ومن ثم سنة تطويل الركعة الأولى على الثانية في الفريضة، لأن النفس تكون أقوى وأنشط في الفرض. السنة أن يطيل الإمام في الركعة الأولى أكثر من الثانية، كذلك في قيام الليل بعد الركعتين الخفيفتين يطيل في الركعتين الأوليين أكثر من الثانيتين في أول ركعتين، قال طويلتين طويلتين طويلتين، قال ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهم. إذن أول شيء ركعتين طويلتين يطيل هذه الصلاة، ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت قريبة من السواء، فإذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع، وإذا طال الركوع يطيل السجود، وإذا طال السجود أطال الجلوس بين السجدتين، وهكذا. فكانت صلاته قريبا من السواء، يعني إذا كان يقرأ بمقدار سورة البقرة في القيام فيركع بمقدار سورة البقرة، ويسجد بمقدار سورة البقرة، ويجلس بين السجدتين مقدار سورة البقرة، يرفع من الركوع مقدار سورة البقرة، وهكذا. فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين إلى أن أتم صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. كذلك روى جابر بن عبد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قيام الليل، وقدم جابر بن عبد الله الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجابر أيضا صف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وجعله عن يمينه كما فعل بابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما الدعاء في قيام الليل فهذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه يروي كيفية استفتاح قيام الليل. إذن مر بنا عدد ركعات قيام الليل، كيفية الصلاة في قيام الليل، كيفية الصلاة في قيام الليل، هل تشرع الجماعة في قيام الليل أو لا تشرع، كيف إذا كان قيام الليل بين إمام ومأموم فقط كيف يقفان، ذكر حديث ابن عباس في قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد التي فيه، ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله كيفية دعائه صلى الله عليه وسلم بالليل. يقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. متى يقول هذا الدعاء؟ متى يقول هذا الدعاء؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، متى يقول هذا الدعاء؟ دعاء الاستفتاح. هذا الدعاء يقال مكان دعاء الاستفتاح. بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه فقال: باب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، يعني يقال هذا الدعاء بعد تكبيرة الإحرام. إذن هذا الدعاء متى يقال؟ بعد تكبيرة الإحرام. متى؟ في قيام الليل. ففي قيام الليل هناك أدعية في الاستفتاح خاصة غير الأدعية التي يدعى بها في الصلوات الخمس، في أدعية خاصة اللي هي في أدعية الاستفتاح في قيام الليل غير التي يدعى بها في الصلوات الخمس. فبوب ابن خزيمة باب الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد قال بعدما يقول الله أكبر، قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخر الدعاء. إذن متى يقوله؟ قال إذا قام للتهجد بعدما يقول الله أكبر، إذن بعد التكبير، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يدعو هذا الدعاء في قيام الليل، وليس قبل الصلاة مثلا، وليس عندما يستيقظ، وليس في السجود، يقول هذا الدعاء إذا قام من الليل، ماذا يقول بعد أن يكبر؟ يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد. اللهم لك الحمد، لك الحمد قدم الخبر للدلالة على التخصيص، فلم يقل اللهم الحمد لك، قال لك الحمد، فخص الحمد لله وحده لا شريك له. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ما الفرق بين الحمد والمدح؟ المدح ثناء، والحمد ثناء كذلك. المدح ثناء والحمد ثناء، لكن الحمد ثناء مع الحب، والمدح ثناء ربما يكون بغير حب. المدح ربما يكون ثناء بغير حب، لكن الحمد يستلزم منه الحب، لابد هو مدح لكنه بحب، ثناء بحب، لكن مدح ثناء ولو بغير حب، ولو بغير حب، يعني لا يشترط فيه الحب، لأنه ممكن والله فلان يمدح وكذب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يعني لما بعض الصحابة قام، وأظنه البراء، قام أحدهم يمدح معاوية رضي الله عنه أمام الناس، قام وأخذ حفنة من تراب ووضعها في فمه، حفنة من تراب، قال: لما فعلت هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب. ففعلا إذا وجدت واحد يظل أنت كذا يمدح، جيب لك حفنة رمل صويلح حطها بثمن، يعني أسلوب، ضكاش تمدح، لأنه إيش؟ قطعت ظهر أخيك، قطعت ظهر أخيك، علامة يقتل أحدكم أخاه، قيل صحيح في الحسد في العين، لكن المدح أحيانا يقسم الظهور أيها الأخوة، المدح كثرة المدح أمام الناس كذا وفلان، بعض الناس يحب المدح ويحب أن يمدح بين الناس وأن يثنى عليه، هذا دليل السفه والتفتر، إنه والله فلان أثنى عليه ونقدم كذا وفلان وما قدم من أعمال خيرية وفعل وفعل، هذا دليل السفاهة، دليل السفاهة، دليل أنه إنسان سفيه يحب أن يمدح، يحب أن يرى قدره. ذلك المدح قد يكون بغير حب، وطبعا معروف أكثر المداحين منافقون، أكثر المداحين منافقون، معروف اللي بيقوم وبيظل يمدح وكذا منافق، لأنه هو أصلا إيش بأي لغة يشتغل؟ لغة المال، لأنه أول شيء بيمدحك ما أعطيتوش مال بيقدحك، أول شيء بالمدح بعدين بالقدح صير ضده، نفسه هذا بيقلب مباشرة بيحول. والله عز وجل قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ليش؟ لأنهم قاموا بشعرهم على المدح الكاذب لأجل المال. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر، يعني من ابتغى بشعره وجه الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال: اللهم لك الحمد، حمد ثناء مع حب، ثناء مع حب، اللهم لك الحمد. ولذلك الحمد وحده دعاء، الحمد وحده دعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد وحده دعاء، اللهم لك الحمد أنت دعوت، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وذلك أن يجمع بين لا إله إلا الله والحمد يكون خير الدعاء، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا جمع بين لا إله إلا الله وبين الحمد كان خير الكلام، كان خير الكلام. فأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله. فقال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وبوب عليه باب قول الله، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. لماذا ذكر البخاري هذا التبويب على هذا الحديث؟ اللهم لك الحمد أنت نور إلى آخر الحديث، قال باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقولك حق، وقولك الحق. ف فكلام الله لا يبدل، الله عصم كلامه أن يبدل أو أن يحرف، لا يستطيع الكفار أن يبدلوه ولا يستطيع المبتدعة أن يحرفوه، لا يستطيع الكفار أن يبدلوه ولا يستطيع المبتدع أن يحرفوه. قال باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، الله قال وقولك الحق أي ثابت الذي لا يتبدل لا يتغير. ورضي الله عن علي ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار على تنزيله ونحن نقاتل على تأويله. النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار على تنزيله، تنزيل ماذا؟ القرآن، ونحن نقاتل على تأويله. النبي قاتل الكفار على تنزيله حتى يثبت أن هذا القرآن هو الحق من عند الله، لأنهم كفروا بهذا القرآن وقالوا هذا سحر مبين، وما هو بقول شاعر، قالوا هذا قول شاعر، افتروا، إنما يعلمه بشر. النبي قاتل الكفار على تنزيله، قال ونحن نقاتل على تأويله. من قاتل علي بن أبي طالب؟ قاتل الخوارج في موقعة النهروان، قاتل الخوارج في موقعة النهروان على ماذا؟ خوارج يقولون نحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله، نعظم القرآن، نقول لا إله إلا الله، نقرأ كتاب الله، يعني هم ما كفروا بالقرآن، ما قال القرآن باطل، لا، لكنهم تأولوا القرآن فقالوا إن الحكم إلا لله وعلي حكم بغير منزل الله فعلي كافر، فقال نحن نقاتل على تأويله، يعني على سوء فهمه، على تأويل، على أنهم يتأولون القرآن في على غير ما أنزله الله. فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، الله حفظ كلامه أن يبدل أو يغير، لا يستطيع الكفار أن يبدلوه ولا يستطيع المبتدع أن يحرفوه، لقوله عليه الصلاة والسلام وقولك الحق. وكذلك بوب عليه في باب الرؤية، باب رؤية رب العالمين في الجنة، لقوله عليه الصلاة والسلام ولقاؤك حق والرؤية حق، أي رؤية المؤمن لربهم حق. نشرح إن شاء الله هذا الحديث في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.